وأنه تعالى ليس هو الخلق، وليس الخلق هو الله. هذا معنى قوله من غير صفة ولا وصف. لا يقصد نفي الصفة، نفي ثبات الصفة، إنما يقصد الوصف الزائد. وقوله ولا تشبيه، هذا معلوم، فمعلوم أن السلف ينفون التشبيه، وليس في نفيهم التشبيه نفيا للإثبات كما يظن بعض الناس، فإن أهل الكلام لا يفهمون من نفي التشبيه إلا نفي الإثبات، ولا يفهمون من نفي التشبيه إلا ضرورة التحول من الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ بدعية جديدة. السلف لا يقولون تثبت لله صفاته على ما جاء في النص، سواء في القرآن أو ما ثبت في السنة، تثبت لله صفاته، والتشبيه منفي بمعنى أن الله تثبت له هذه الصفات من غير شبه ومن غير تمثيل. فلذلك قال، ورد عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره، أن التشبيه الممنوع شرعا كقول المشبهة الممثلة يد كيدي ورجل كرجلي ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع، ومن قال به كفر. واتفق السلف على تكفير من قال مثل هذا القول، كما قالت البيانية والمغيرية والهشامية والجناحية ومن سار على نهجهم. قال فمن فسر اليوم، يشير إلى الناس في زمنه في القرن الثاني والثالث الهجري. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بالتفسير هنا القول في الصفات بأكثر مما ورد في النص الشرعي، لا يقصد في التفسير البيان، بيان الصفة، فإن الصفة أحيانا لا تتبين إلا من خلال التفسير، والتفسير الذي لا يتجاوز اللفظ وحقيقة اللفظ لا يعد تأويلا وليس هو المقصود هنا، إنما المقصود هنا التفسير بغير ما ورد به اللفظ، بأن يقول مثلا في الاستواء أنا لا أفهم من الاستواء كما يقول المتكلمون إلا كذا وكذا، فيفسر من عنده، فيلزم من هذا أن نؤول، بزعمهم أن نؤول الاستواء، فهذا التفسير هو الممنوع. أما التفسير الذي يقف عند الصفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأول والآخر، وهي من أسماء الله تعالى، فقال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا تفسير، ومثله يفسر السلف بقية أسماء الله وصفاته. أما التفسير الذي أشار إليه محمد بن الحسن هنا فهو القول بأكثر مما ورد، والخروج عن مقتضى لفظ الصفة والحقيقة التي تثبت بها الصفة. أما الوقوف على لفظ الصفة والحقيقة التي تثبت بها فهو أمر اضطر إليه أحيانا للبيان، خاصة إذا اشتبه اللفظ على بعض الناس كالعامة أو من يتكلم بغير لهجة القرآن ونحو ذلك. فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطل ولم يؤول، بل جاء بالحق المبين بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم والمبين، فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين، فالكمال هو ما قاله. فلو كان الناس بحاجة إلى تفسير للصفات والأسماء بأكثر مما ورد لفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا من فسر بأكثر من ما ورد في النص فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعة الذين هم جماعة المسلمين، الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الهدى وأتباعهم من عامة المسلمين وهم الأكثرية، فإن العوام يدخلون في عقائد أهل العلم لأنهم لا يتفلسفون في هذه الأمور حتى وإن انتسبوا للفرق. العوام إذا لم يتفلسفوا فإن عقائدهم على الفطرة، ما لم يرتكبوا عملا مخلا كعمل البدع الظاهرة. أما الاعتقاد فالغالب أن العوام على السنة، حتى عوام أهل البدع الذين لا يدركون المعاني ما عليه أهل بدعهم هم أسلم من شيوخهم عقيدة. وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا على نحو ما ذكر ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، ثم يعني السلف ثم سكتوا، بمعنى أنهم لم يزيدوا ولم يتكلموا بما تكلم به غيرهم. فمن قال بقول جهم، يقصد أنكر الأسماء والصفات. و مما قال به جهم على جهة التحديد أنه أنكر كلام الله تعالى وأنكر المحبة أن الله يحب عباده وأنكر الخلة بأن يكون إبراهيم عليه السلام خليلا أو محمد صلى الله عليه وسلم خليل ربه وأنكر الاستواء. هذا على جهة التحديد، كما أنه في العموم أنكر الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، فزعم أنه لا يثبت لله تعالى إلا بعض الأمور اللازمة كالوجود ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك من أسماء الصفات فهو ينكرها. لذلك عدت الجهمية الخالصة خارجة من الملة، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. يقصد بذلك أن نفي الصفات ونفي الأسماء وتعطيلها يؤدي إلى تشبيه الله تعالى بالمعدوم، فإن الذي ليس له أسماء وليس له صفات ولا يقبل التسمية ولا الوصف هو المعدوم، فمن هنا قال بصفة لا شيء، مع أنه نقل عن الجهم أنه قال إن الله شيء لا كالأشياء، لكن هذا لا يخرجه من الإلزام، فإنه إذا كان شيء فلا بد أن يكون الشيء مسمى وموصوفا، فيكون جهم وأتباعه وقعوا في التناقض. إذا كان يقول بأن الله شيء بمعنى أنه موجود، والموجود لا بد أن يكون موصوف ومسمى، ولو لم يبقى عنده أي عند الجهم إلا الإقرار باسم الموجود وصفة الوجود لكان كافيا، لأن من أقر باسم يلزمه أن يقر ببقية الأسماء، ومن قر بصفة لزمه أن يقر ببقية الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى كمال، وحتى الجهم يعترف بكمال الله تعالى على وجه الإجماع بأن الله كامل، فيقال له إذا كنت اعترفت بأن الله موجود إذن تسميه موجود وتصفه بصفة الوجود، وإذا سمي ووصف فلا بد أن يكون من مقتضى الكمال له أن يسمى بأسماء الكمال وأن يوصف بصفات الكمال. هذا أمر بدهي لا يمكن أن يفك عنه، فلما لم يلتزم بهذا الالتزام ونفى الأسماء والصفات ألزمه الناس، بل جميع العقلاء ألزموه بأن يقول إن الله لا شيء. نعم تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، لكن وجهوا مفهوم الحسنى بما يؤكد هذا التفسير حتى من الناحية العقلية التي احتج بها المعتزلة والجهمية في رد الرؤية. فأهل العلم وجهوا تفسير الآية بما يرد هذا التفسير، قالوا بأن قول الحسنى التي هي النعيم، نعيم الجنة، النعيم المادي، فهناك إذن أمر زائد لم يكن داخل في مفهوم النعيم الذي هو نعيم الجنة من مأكل ومشرب وغيره، مما يتلذذ به المتلذذون من أهل الجنة. هناك أمر آخر زائد، والزيادة هي ما لم يخطر على بالهم ولم يحلموا به، وهو النظر لوجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينظرون لوجه الله عز وجل. هذا أمر. وأمر الآخر أنهم فسروا هذه الآية بآية أخرى، بالآية الأخرى، وهي قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها يدخل فيها كل نعيم، يدخل فيه ما حققه الله لهم عز وجل من النعيم، ثم ما يتمنونه وما يشاءونه. ثم قال بعد ذلك: ولدينا مزيد. إذن فالنعيم المادي الذي هو الأكل والشرب ونحو ذلك، الذي زعمت المعتزلة أنه هو المزيد، داخل في قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيه. أما قوله ولدينا مزيد، أما قوله ولدينا مزيد، فهو أمر زائد عن مجرد النعيم المعهود. وهذا المزيد هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره أصحابه، وأجمعت الأمة على أنه المقصود، أن المقصود به الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم على ما يليق بالله عز وجل. نعم. كلمة النظر هنا ووردت في ألفاظ الحديث وفي ألفاظ السلف ترادف كلمة الرؤية، وهي من الوجوه التي رد بها أهل السنة على أهل البدع الذين أنكروا الرؤية، لأن بعض المبتدعة الذين أنكروا الرؤية قالوا أن الرؤية تعني الرؤية المنامية أو القلبية، فإنهم يرون ربهم بقلوبهم. السلف ردوا عليهم بكلمة النظر، لأنها وردت أيضا في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر مفسر للرؤية كما أن الرؤية مفسرة للنظر، وكلمة النظر وردت بالآيات وبالأحاديث كما أن كلمة الرؤية وردت بالآيات والأحاديث، فكلاهما واردة، فعلى هذا تفسر الأولى بالثانية. والنظر إذا عدي بإلى، نظرت إلى كذا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلمة نظر إذا عديت بإلى فإنها لا تفهم عند العرب إلا النظر بالعين الباصرة ما لم يأتي قرينة صارفة، والقرينة لا توجد في ألفاظ الشرع. ثم يؤكد ذلك لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا في الصحيحين وفي غيرهما: إنكم سترون ربكم عيانا. معنى العيان أي بالعين معاينة، والمعاينة هي النظر بالعين الباصرة. إذن فالآيات والنصوص الواردة في الرؤية محكمة من حيث دلالتها على أن الرؤية رؤية بالعين الباصرة، وتدفع تفسير المؤولة الذين أنكروا الرؤية تفسيرهم بأن المقصود بالرؤية رؤية القلب. نعم. وإن رؤية القلب أيضا لا تختص بأحد دون أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن القلب قد يستشعر ربه، أي قلب من القلوب، وإن كان الاستشعار يختلف، فمنهم من يرى ربه وكأنه ينظر إليه عز وجل وإن لم يمكن ذلك، ومنهم من تكون رؤيته باهتة رؤية القلب، بمعنى الإيمان واليقين بأن الله عز وجل موجود، وأنه الخالق الرازق، وأنه الرب، وأنه الإله. هذه الرؤية رؤية القلب، يدركها كل إنسان بحسبه، لكن رؤية العين الباصرة هي الرؤية الحقيقية. نعم. القطعيات من الدين، القطعيات في القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف. نعم. فقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيه دلالة بالمفهوم القاطع أن هناك من لم ين لا يحجب عن الرؤية، لأنه لو كان كما تزعم الجهمية، لو كان الناس كلهم لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، طبعا في الدنيا نحقق هذه بأنهم لا يرون الله، لكن في الآخرة إذا كان لا يراه أحد أبدا لا المؤمنين ولا غيرهم، ما كان للاحتجاب معنى عن الكفار. لو كان لا يرى الله عز وجل أحد من عباده، ما كان للاحتجاب أي معنى، بمعنى أن الذين زعموا أن الله لا يرى أبدا ولا يراه المؤمنون يوم القيامة ولا في الجنة، زعموا أن المؤمنين أيضا محجوبون، لأن من لا يرى الله فهو محجوب. فإذا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار، دل على هذا بالقطع أن هناك فئة ليسوا بمحجوبين، وأنهم يتنعمون، وأن أعظم النعم من الله عز وجل على عباده المؤمنين رؤيتهم له في الجنة. لذلك جاء مفهوم الحرمان للكفار حينما حجبوا عن هذه الرؤية، بمعنى أنهم حرموا عن أعظم نعمة يراها غيرهم ممن يستحقون النعيم. إذن فاحتجابه عن الكفار دليل بالضرورة على عدم احتجابه عن غير الكفار وهم المؤمنون. نعم. طبعا هذا محمول على الأرجح عند جمهور أهل العلم على الرؤية في الجنة، أما الرؤية في المحشر والله أعلم فإنها على درجات ذكرتها في الدرس الماضي. والدرجة الأولى أنه يراه جميع الخلق، وهي رؤية الفطرة ورؤية تذكير الميثاق، رؤية التذكير بالميثاق الذي أخذه الله على العباد، وهي أن الله أن العباد جميعا يرون ربهم، لكن ليست رؤيتهم كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فإن رؤية جميع الخلائق لله عز وجل كل بحسب حاله، فالمؤمنون يرونه رؤية تنعم وتلذذ واغتباط، والكافرون والمنافقون يرونه رؤية حسرة فلا يتلذذون برؤيته، بل يكون طرفهم حسير ونظرهم حسير فلا يتلذذون ولا يتنعمون، لكنهم يدركون أن هذا ربهم على وجه الله يعلمه. ثم في المحشر أيضا ورد نصوص تدل على أن هناك رؤية أخرى يراه فيها، يرى الله فيها المؤمنون ولا يراه الكافرون، وبعضهم قال أن هناك رؤية ثالثة يراه فيها المؤمنون دون بقية مع المنافقين، وهي في مرحلة وسيطة بين الرؤيتين السابقتين، ثم يراه المؤمنون فقط في المحشر. هذه غير رؤية الجنة. الرؤية في المحشر قيل أنها ثلاث درجات: يراه جميع الخلق، ثم يراه المؤمنون مع المنافقين من أجل النكاية بالمنافقين حين يطمعون برؤية الله ويظنون أنهم نجوا، وهو نوع من مكر الله بهم الذي وعدوا أو توعدوا فيه. ثم مرحلة ثالثة يراه المؤمنون دون المنافقين ودون الكافرين، وهذا يكون فيه نكاية أعظم بالمنافقين لأنهم طمعوا أن يروه مع المؤمنين كما حصل في الرؤية الثانية. وهذه مستقرات من مجموع نصوص، لكن ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قال أن كل هذه الرؤية ليست رؤية بصرية، والله أعلم، لكن هذا الخلاف لا يحكم الرؤية في الجنة، فالرؤية في الجنة قطعا رؤية بصرية تواترت بها النصوص، وهي محل الكلام عندما يطلق السلف ذم منكر الرؤية وتكفيرهم، وعندما يقولون مثل ما قال مالك السيف السيف، يقصدون من أنكر رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، وأغلب كلامهم ينصب على هذه الرؤية، مع أن رؤية الناس لربهم في المحشر ثابتة لكن اختلف في نوعها، وإلا فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة. نعم. بهذا ننتهي على مقطع رئيسي صفحة 470. الدرس القادم إن شاء الله. 470 صفحة 470 سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين للرب عز وجل. طبعا كما هو معروف في الدروس الماضية كما أسلفت المقصود برؤية المؤمنين هنا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، هذا هو المقصود والمتبادر عندما يطلق لفظ الرؤية عند علماء العقيدة وعند علماء السلف عموما، ويدخل في ذلك بالتبع رؤية المؤمنين لربهم في المحشر، فإن الرؤية تكون على مرحلتين. المرحلة الأولى الرؤية في المحشر وهي الرؤية العامة، تسمى الرؤية العامة لأن جميع الخلائق يرون ربهم. والرؤية الثانية وهي الخاصة وهي الرؤية التي تواترت بها النصوص وهي الرؤية الصريحة التي وردت فيها هذه الآثار والأحاديث التي سنقرأها الآن، هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل. وروى ذلك من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة ومعاوية وأبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضالة بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فالذين رووا أحاديث الرؤية أكثر من 30 صحابيا، حتى ما سيأتي من ذكر التابعين والفقهاء وأهل الحديث وتابع التابعين وسائر أئمة السنة في القرون الثلاثة الفاضلة كله سيكون على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فإن على سبيل الإجمال وسبيل العموم نقول وهو ما هو عليه ما عليه جميع السلف أن كل أئمة الهدى وكل علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة أهل الحديث كلهم يقولون بالرؤية ويثبتونها بدون استثناء، بدون استثناء لا يستثنى أحدا ممن يعتد به، فالذين خالفوا في الرؤية كلهم هم أهل أهواء، وليس من السلف من أثر عنه المخالفة أو القول بما يخالف أهل السنة والجماعة في الرؤية. نعم.
ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وكعب الأحبار وأبو العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة وعبد الرحمن بن سابط وأبي إسحاق السبيعي والربيع بن أنس وإبراهيم الصايغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن يزيد النصري والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وابن الربيع السايح وأبي سنان. ومن الفقهاء
أظن والله أعلم أنه عبد الواحد بن زيد البصري، هذا ما يظهر لي الله أعلم. لأنه من العباد النساك وهو يعتبر صاحب مدرسة في النسك، النسك والعبادة. نعم.
ومن الفقهاء مالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وخارجة بن مصعب وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبي نعيم الفضل بن دكين وسليمان بن حرب وأبي النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهب المصري وعلي بن الحسن بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور.
أبو عبيد أظنه القاسم بن سلام نعم.
وأبي ثور وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبي إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم. رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وابن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. ألفاظهم سواء. أخرجه البخاري عن أبي اليمان.
تضارون رؤية لا تضارون، لا تضارون، ورؤية لا تضارون ولا تضارون، وكل هذه العبارات تدور حول معنى المجادلة، يعني لا تضارون لا يجادل بعضكم بعضا، ولا تضارون كذلك بمعنى لا يضر بعضكم بعضا في أن يجحد الأمر الصريح البين. فالمضارة هنا بمعنى المجادلة، وبمعنى آخر وهو بمعنى الضيم والمخالفة والتكذيب، أي لا يكذب بعضكم بعضا ولا يضر بعضكم بعضا في إنكار هذه الرؤية. ولا تضارون بمعنى لا ينكر عليكم ولا تكذبون. نعم. تضارون وتضارون كلها بمعنى واحد، وتضارون أيضا، تضارون كلها بمعنى متقارب. نعم.
مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه أخبره قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترون. قال أبو سعيد: لكني أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ألفاظهما قريبة. أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير والبخاري ومسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد الله المديني وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح أنه سمعه يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. واللفظ لحديث إسحاق بن إسماعيل. أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء قال أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتها.
أحسنت. في هذه النصوص كالنصوص التي وردت أيضا قبل إثبات للرؤية من عدة وجوه. الوجه الأول أن الرؤية أو أن إثبات الرؤية كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعرض السؤال الصريح، السؤال الصريح الذي ورد عن الصحابة هل نرى ربنا؟ ويظهر الله أعلم أن هذا السؤال ورد أكثر من مرة، لذلك اختلف الجواب بصيغ عديدة، وهذه الصيغ تدل على تكراره من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابة هل نرى ربنا سؤال عن الرؤية الصحيحة الحقيقية على ما يليق بجلال الله عز وجل، وكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالإيجاب، أجاب بنعم. ثم الاستدلال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم بوضوحها وتأكيدها وتجليتها وعدم المغالطة فيها ولا المزاحمة عند الرؤية فيها برؤية الناس كلهم جميعا للشمس وهي طالعة في رابعة النهار ليس دونها سحاب. فالناس يرون الشمس في النهار دون أن يستطيع أحد ينكر على أحد،
فلذلك ورد لفظ الحديث بألفاظ أخرى ربما ستأتي فيما بعد، قال لا تضامون في رؤيتها أي الشمس، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، لا تضامون بمعنى لا يأتي أحد منكم ضيم في الإنكار، لأن الإنسان لو أنكر عليك شيئا حقيقيا تراه أنت وهو ثم أنكره أصبح إنكاره ضيما عليك، وفيه نوع من الظلم والإجحاف، فكذلك إنكار هذه الرؤية أعظم ظلما وأعظم إجحافا. أيضا قوله لا تضامون مثل لا تضارون، لا تضامون بمعنى لا تتزاحمون. هل الناس في رؤية الشمس يحتاجون إلى مزاحمة؟ لا يحتاجون، لأنها واضحة جلية كل يراها، ولله المثل الأعلى. وليس معنى هذا أن رؤية أن الشمس والقمر تشبه الله عز وجل أو أن الله عز وجل يشبه الشمس والقمر، لا، إنما شبه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وشبه تشبه تأكيد الرؤية بتأكيد الرؤية. فكما أن الناس يرون الشمس في رابعة النهار لا يكذب بعضهم بعضا ولا يضيم بعضهم بعضا ولا يتزاحمون، فكذلك المؤمنين يسيرون ربهم يوم القيامة في الجنة كما ترى الشمس من حيث الوضوح والتأكيد والجزم. إذن فبهذه النصوص نجزم بأن الذين أنكروا الرؤية أو أولوها لا دليل معهم أبدا، ولا شبهة من دليل، ولا حتى ما يتأولونه، اللهم إلا إنكار النص، نسأل الله العافية ونسأل الله السلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواية صهيب وعدي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، قال: فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم مما هم فيه. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. عدي بن حاتم أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. أخرجاه من حديث الأعمش. جابر بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن علي الآدمي في درب عون سنة 48 قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود حتى قال: فيتجلى لهم ربهم. أخرجه مسلم عن أبي قدامة وإسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور عن روح. أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم اطلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون رؤوسهم فإذا ربهم قد أشرف عليهم فيقول: السلام عليكم أهل الجنة، فذلك قوله: سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون يعني إليه، ثم يحتجب عنهم ويبقى نور من نوره في منازلهم. رواية أبي رزين: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة، وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجس عن أبي رزيل قال: قلت يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، الله أعظم وأجل. رواية ابن عمر: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الملك بن يحيى الزعفراني قال حدثنا أحمد بن سعد الزهري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن علي معدان قال حدثنا سهل بن حليمة أبو السري قال حدثنا أبو معاوية وحسين الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفعهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين.
أحسنت، بارك الله فيك. وهكذا نجد هذه النصوص كالتي قبلها، وهي أحاديث كثيرة تواترت في إثبات الرؤية على وجوه متعددة ومحكمة لا يمكن تأويلها، لأنها لو كانت على وجه واحد وتكلف المتكلفون لا قيل ربما يكون للتأويل مندوحة وإن كان هذا بعيد، لكن حينما ترد هذه النصوص على وجوه متعددة وألفاظ مختلفة وتتقلب معانيها وكلها تنصب على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إذن فلا محيد من الإثبات ولا يجوز بحال من الأحوال إنكار الرؤية. وربما يقول قائل أن بعض هذه النصوص ضعيفة، فلماذا استدل المؤلف بالضعيف؟ أقول: من منهج أئمة السلف جميعا أنهم إذا ثبت عندهم أمر من أمور العقيدة بحديث صحيح أو بآية صريحة بينة أثبتوا ذلك، ثم أثبتوا ما يدل على ذلك من شواهد أخرى وإن كانت ضعيفة. لكنهم لا يستدلون بالضعيف مستقلا في أمر من أمور العقيدة. الحديث الضعيف إذا جاء وحده من غير شواهد ومن غير أحاديث أخرى تعضده فإنهم لا يستدلون به ما دام ضعيفا، لكن العكس بالعكس، فإنه إذا جاء أمر من أمور الغيب أو قضية من قضايا العقيدة أو مسألة من مسائل الدين بحديث صحيح فإنهم يحشدون لها جميع النصوص بما في ذلك الضعيف. ولا يعني هذا أنهم يعولون على الضعيف، لكن يرفدون الصحيح بالضعيف. والأحاديث الضعيفة إذا كثرت طرقها فإنها ترتقي إلى الحسن، بل أحيانا إلى الصحيح. رواية صهيب، لا، 484. طبعا من هنا فما بعد نجد أنه كثر حشد الروايات الضعيفة، وأيضا تكرر كثير من الكلام، فلذلك سنسلك مسلكا جديدا في موضوع الرؤية إلى نهاية موضوع الرؤية، وهو انتقاء بعض الروايات والاكتفاء بها عن البعض الآخر. فنبدأ الآن، طبعا رواية عبد الله بن مسعود هذه تكرر مثلها وموضوعها موضوع ما سبق من الروايات، فنتركها وننتقل إلى صفحة 488 الرواية 845. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أوجز فيها، فلما سلم قيل له: لقد خففت يا أبا اليقظان. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. قال: فتبعه رجل فقال عطاء: أبي الذي تبعه، لكن كره أن يقول، فسأله عن الدعاء فقال: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة لي خيرا، وتوفني إذا كانت لي الوفاة خيرا، اللهم وأسألك كلمة الحلم في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. لفظهما سواء، إلا أنه زاد أسد بن موسى في حديثه: وأسألك الرضا بعد القضاء. زيد.
في هذه الرواية كما ترون في هذا الحديث إشارة صريحة، بل نص صريح على الرؤية، وهي بما بلفظها الآخر المرادف للفظ الرؤية، وهي قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهو صرح بالنظر ثم عدي بحرف إلى، ثم المعد إليه هو الوجه الله عز وجل. و الألفاظ المساندة لهذا اللفظ كثيرة جدا، إضافة إلى أن هذا الحديث صحيح، أيضا النصوص الأخرى بالآيات والأحاديث المساندة لهذا اللفظ والمبينة له كثيرة جدا، مما يدفع التأويل أو الخروج عن مقتضى الدليل. ومن ذلك الآية قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجاء التصريح بالنظر إلى وجه الله عز وجل بالتقييد، وجاء النظر إلى الله عز وجل مطلقا. كذلك اللفظ الذي بعده هو بمعناه: وأسألك الشوق إلى لقائك، فإن اللقاء كما قال كثير من محقق أهل العلم لا يفهم منه إلا الرؤية، لا يفهم منه إلا الرؤية. فاللقاء إذا أطلق فإنما ما لم يأتي سياق يدل على غير الرؤية فإنما يدل على الرؤية. ومن ذلك قوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ودليل هذا على الرؤية أن الله عز وجل جعل العمل الصالح شرطا للقاء الرب عز وجل، وهذا دليل على أن المقصود به لقاء الرؤية، لأنه لو كان مجرد اللقاء لم امتاز به الذي يعمل صالحا، لأن جميع العباد يلاقون ربهم عز وجل. فتمييز المؤمنين الذين يعملون الصالحات باللقاء دل على أن المقصود به لقاء الرؤية. والعرب في لسانها إذا أطلقت اللقاء يقصد به الرؤية، فلو قلت مثلا: لقيت فلانا في مكة، فإنا لا نفهم من هذا إلا أنك رأيته إذا كنت مبصرا. إذا قلت لقيت فلانا في مكة فلا يفهم ولا يفهم العقلاء من هذا إلا أنك رأيته. ولذلك لو قال قائل بأني لقيت فلانا في مكة ولم يره صار كاذبا. لو قال أحد الناس لقيت فلانا في مكة ولم يره بعينيه أيكون صادقا؟ إذا قال لقيته في مكة وهو لم يره بعينيه أيكون صادقا لقيه؟ نعم. لكن إذا قال لقيته فهم منه الرؤية بالعين الباصرة إذا كان ممن يبصر. ثم ننتقل إلى الرواية الأولى في 491 847.
أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا عمر بن عثمان، حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعو يقول: اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت وأبي بن كعب، أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد بن علي قال: حدثنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن عمر بن عمر المعيطي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
ونرى هذا الحديث صحيح، والشاهد منه أنه نفى رؤية الله عز وجل في الدنيا وأثبتها بعد الموت، وهذا دليل صريح مفهومه قاطع: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مفهومها بالضرورة أنكم إذا متم ممكن أن تروا ربكم، هذا مفهوم بالضرورة، وإلا لو كان الناس لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة لكان هذا الكلام لغو لا فائدة فيه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حق، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا حق. نعم، ننتقل للرواية التي في الصفحة التالية أي 851.
قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو زرعة يعني يحيى ابن عمرو السيباني قال حدثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي من أهل حمص قال حدثني أبو أمامة قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال، ثم قال يا أيها الناس إنه يبدأ فيقول إنه نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم وليس ربكم بأعور، ولا ترون ربكم حتى تموتوا. قال واللفظ لحديث عبد الرحمن. علي بن أبي طالب أخبرنا.
نقف عند هذه الرواية. على أي حال سنختصر الباقي على شكل خلاصة ونستغني عن قراءته من صفحة 493 إلى صفحة 511. هذا المقطع أو هذا الجزء وهو آخر الكلام عن الرؤية العامة أو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ثم سيأتي الكلام بعد ذلك عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج إلى نهاية 511. ننتهي في هذا الموضوع إلى خلاصة نلخص بها ما مر. هذه الخلاصة تتمثل في أربعة أمور. الأمر الأول أن السلف تواترت عندهم الروايات المسندة الصحيحة في إثبات الرؤية لله عز وجل، تواترت في الأحاديث وتواترت في الآثار وتواترت في أقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعيهم وأقوال السلف في القرون الثلاثة الفاضلة. وهذا التواتر يعطينا القطع بأن الرؤية ثابتة بلفظها ومعناها، أما بلفظها فيكفي إثبات النصوص، أما بمعناها فلأن المعنى شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه شرح الرؤية بالمعنى الذي قرره السلف بأن الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم يوم القيامة، هي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير كيفية. هذا الحد متواتر ومقطوع به ولا مجال للنقاش فيه، لكن هناك بعض الفرعيات أو المسائل الأخرى التابعة لهذا الأصل قد تكون محل نزاع في تفصيلاتها لا في جملتها، ومنها الرؤية العامة، رؤية الناس لربهم في المحشر، هل يرون ربهم بأبصارهم أو رؤية قلبية أو رؤية غير مفسرة الله أعلم بها، هذا محل نزاع. فالرؤية العامة رؤية الناس لربهم في المحشر ثابتة من حيث مصادرها ومن حيث آثارها وحديثها ولا مجال للشك فيها، لكن لم يرد بنص قاطع أنها رؤية بصرية، ومع ذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أنها رؤية بصرية ولهم في ذلك أدلة، وبعضهم يرى أن هذه الأدلة قاطعة، لكن قد ينازعهم غيرهم من أهل العلم وليس من أهل الأهواء. ومع ذلك فإنه لا خلاف بينهم في ثبات أو في إثبات الرؤية العامة، أي رؤية الناس لربهم في المحشر قبل دخول أهل الجنة الجنة. والسلف رووا هذه الروايات والأحاديث لعدة اعتبارات. أولا لمجرد أنها من العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين الذي جاء به، وثانيا لتقرير عقيدة، لأنهم يرون أن كل ما يثبت بنص قطعي سواء مما يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام فإنه يدخل في جانب الاعتقاد. فمن هنا رووا أمور العقيدة أمور الرؤية وهي داخلة في الاعتقاد لأنها من السمعيات، رووها لتقرير عقيدة لا لمجرد أنها ثبتت، إنما لتقريرها بمفهومها ومنطوقها، لتقريرها بمفهومها ومنطوقها. والأمر الثالث أنهم رووا هذه الأحاديث وهذه الآثار بمعرض الرد على المنكرين والمعطلين، فدل على أن المسألة محكمة من كل وجه قبل أن يحدث فيها الكلام وبعد أن حدث فيها الكلام. فقد رووا أحاديث الرؤية قبل أن ينكرها أحد، ورووها بعدما أنكرها الناس أو طوائف من الناس وهم أهل البدع، ورووها في معرض الرد. ونقول هذا لئلا يقول قائل بأن السلف ما تنبهوا لأحاديث الرؤية ونصوص الرؤية إلا عندما أنكرها الجهمية، نقول لا، ليس الأمر كذلك، بدليل أن الصحابة قرروها ورووها وتكلموا في معانيها وقالوا بمنطوقها ومفهومها حتى قبل أن تنكر، ولم يرد بخلد أحد من الصحابة وبخاطره أن الرؤية تنكر أو أن أحد من الناس يتجرع على إنكار الرؤية. لم يكن فيما أظن أن الصحابة يظنون ذلك إلا إذا كان جاءهم خبر بأن هذا سيحدث، وإلا فما كانوا يتوقعون أن أحد ممن ينتسب للإسلام ينكر أمرا قطعيا ورد بالنصوص القطعية. الأمر الثاني أن السلف في معرض هذه الروايات وتكريرها والكلام في مفهومها ومنطوقها والرد على من أنكرها صرحوا باعتقادهم لذلك، كل واحد منهم صرح باعتقاده لذلك، وفصلوا معناها على ثلاثة وجوه. السلف فصلوا معنى الرؤية ومعنى نصوص الرؤية على ثلاثة وجوه. الوجه الأول صرحوا بكونها عيانا، وليس ذلك من عندهم، إنما استنبطوه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما استنبطوه من مفهوم الآيات ومنطوقها. فكون الرؤية عيانا هذا أمر مقطوع به، ولذلك قرروا أي بالعين، الرؤية بالعين الباصرة. والوجه الثاني أكدوا على أن الرؤية معناها رؤية المؤمنين لربهم، أي أنها تحدث من المؤمنين لربهم بقدرة من الله عز وجل أمكنهم بها أن يروه. وأقول ذلك لأن مسألة الرؤية أمر زائد عن الحد الذي يقدر عليه المخلوق أو يقدر عليه البشر، بدليل أنه في الدنيا يستحيل أن يراه أحد من البشر، يستحيل أن يرى أحد من البشر ربه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر البشر في الحياة الدنيا ولم يعطيهم من القوى والحواس ما يجعلهم قادرون أو ما يجعلهم قادرين على الرؤية. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قدرة فتكون الرؤية منهم لربهم، منهم لله عز وجل بقدرة أقدرهم الله بها عليهم أو عليها على الرؤية. فالأمر الوجه الثالث أنهم أي السلف عبروا عن الرؤية على أنها أعظم نعيم ينعم الله به على عباده الصالحين في الجنة، وهي أعظم أنواع النعيم. وكان الناس إذا دعوا، وكان المؤمنون أهل الحق والصدق إذا دعوا ربهم وبالغوا في الدعاء يدعون ربهم الرؤية أن يروه في الجنة عز وجل على ما يليق بجلاله. نسأل الله أن نكون جميعا مما يراه وأن ينعم علينا بذلك. فقرروا ذلك على أنه أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، ثم أنهم قرروه على سبيل الطلب له بالدعاء وبرجاء أن يمنحهم الله ذلك. الأمر الثالث أن السلف جميعا دون استثناء بدعوا وضللوا من أنكر الرؤية، والرؤى الذين أنكروا الرؤية عند السلف أصناف، الصنف الأول الذين أنكروها بعد إقامة الحجة عليهم وبعد العلم بنصوصها وبمفاهيم نصوصها وبعد العلم بما أجمع عليه الصحابة والسلف، فهؤلاء يكفرون بإجماع السلف. الذين ينكرون الرؤية بعد إقامة الحجة وبيان الأدلة وبعد أن بين لهم أن هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وتابعيهم وسلف الأمة، ثم أصروا بعد ذلك عن إنكار الرؤية، فالسلف اتفقوا على تكفيرهم كما اتفقوا على تكفير من قال بخلق القرآن. والصنف الثاني من أنكر الرؤية عن جهل، فإن هذا يبدع ويضلل ويعنف، لكنه لا يكفر حتى يبين له الأمر وتقوم عليه الحجة. لماذا؟ لأن مسألة الرؤية من المسائل الخفية الخفية التي لا يدركها إلا أهل العلم وطلاب العلم، فالعوام وأشباه العوام وما أكثرهم حتى من المثقفين والمتعلمين لا يدركون المعنى الخاص للرؤية، فقد يظنون أن إثبات الرؤية خطأ فيعتقدون خلاف الصواب جهلا منهم، فهؤلاء يبين لهم الأمر إذا جاءت له مناسبة، وإلا فالأولى ألا تثار هذه القضايا عند العوام وأشبه العوام إلا عندما يكون المقام مقام تقرير العقيدة، أما عرضا وبأحاديث عارضة فهذا مما لا ينبغي الخوض فيه، لأن الناس قد ينكرون أمرا بدهيا أو أصلا من أصول الدين عن جهل، فالأولى عدم تعريضهم لهذه الأمور إلا على سبيل التعليم وسبيل التفهيم بهدوء وبدون إثارة وبدون امتحان. إذن السلف اتفقوا على تبديع وتضليل من أنكرها وتكفير من قامت عليه الحجة وأنكر الرؤية بعد إقامة الحجة. والأمر الرابع في هذه الوقفة أن ما ذكره أهل العلم من أسماء الذين تكلموا في الرؤية على سبيل التقرير وتبديع المخالفين ليسوا إلا نماذج، وإلا فالأمة مجمعة لم يعرف من أهل العلم المقتدى بهم في الدين من أهل السنة والجماعة أئمة الهدى من أنكر الرؤية قديما وحديثا، لم يعرف من أهل العلم المقتدى بهم في الدين أهل السنة والجماعة أئمة الهدى لم يعرف منهم من أنكر الرؤية قديما وحديثا، فلا يزال أهل السنة والجماعة أئمتهم وعلماؤهم مجمعون على إثبات الرؤية. ونكون وقفنا على سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه. سندخل الآن في موضوع جديد ملاحق بالرؤية. الموضوعات السابقة كلها تدور حول رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وحول الرؤية العامة رؤية الناس لربهم في المحشر، ويتفرع عن هذا الأصل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وهل رآه أو لم يره، وإذا كان رآه هل رآه بقلبه أم رآه ببصب عينه، هذا هو محل الحديث فيما سيأتي من روايات وآثار. لكن قبل أن نقرأ الآثار أحب أن نقرأ التعليق الذي علق به الشارح والمحقق وفقنا الله وإياه، لأنه مفيد ويعطينا الخلاصة قبل استعراض الأدلة، فآمل من القارئ جزاه الله خيرا أن يقرأ التعليق رقم واحد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحقق وفقه الله تعالى: هذه المسألة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها قد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم، فمروي إثباتها عن ابن عباس وسائر أصحابه وكعب الأحبار وأبي ذر، وروي نفيها عن عائشة وابن مسعود، وورد عن أبي هريرة كلا القولين.
طبعا عند التحقيق نجد أن الصحابة الذين نفوا الرؤية ما نفوها مطلقا، هذا أمر واضح عندما ننظر في مجموع الآثار، وإن وردت بعض الآثار التي تشكل فالإشكال وارد من ألفاظ الرواة والله أعلم. الذين نفوا الرؤية من الصحابة ما نفوها مطلقا كعائشة رضي الله عنها، وهي من أشد من نفى الرؤية، فإنما نفت رؤية العين الباصرة، بمعنى أنها استنكرت وأنكرت حينما سألها مسروق رحمه الله، أنكرت بشدة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وتقصد أن يكون رآه بعينه، حتى قالت لما سألها مسروق رحمه الله، قالت لما سأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت، يعني اقشعر شعرها ووقف من هول هذا السؤال وما يؤدي إليه، كأنها تقول أو كأنها تستبشع وتستنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، لكنها لم تنفي الرؤية القلبية الفؤادية. كذلك بقية الصحابة الذين أنكروا الرؤية. أيضا مما ينبغي بيانه بين يدي هذه الأقوال التي يذكرها المحقق، مما ينبغي فهمه أن الذين أثبتوا أن الذين تكلموا في الرؤية بالعين من الصحابة لم يثبت ذلك عنهم بطريق نجزم به، الذين قالوا رآه بعينه لم يثبت ذلك عنهم، خاصة من عباس، وهذا هو محل الإشكال عند كثير من أهل العلم. وردت روايات عن ابن عباس أنه رآه بعينه، لكن هذه الروايات لم تثبت، بل الأثبت منها أن ابن عباس فسر الرؤية بالرؤية القلبية، وورد هذا في الصحيحين وفي غيرهم، ورد في كثير من كتب السنة أن ابن عباس أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، ومرة قال بفؤاده، والمعنى واحد، وهذا يكاد يكون متواتر عن ابن عباس، في حين أن قوله بالرؤية البصرية مضطرب قد لا يصح، والله أعلم. نعم.
وانقسم العلماء بعد إلى ثلاث طوائف. طائفة
ناثم هنا يقصد بالعلماء علماء السنة، وإلا فمجموع الأقوال أربعة، مجموع الأقوال أربعة أقوال. نعم.
طائفة أثبتت الرؤية البصرية، وطائفة نفت الرؤية البصرية وأثبتت القلبية، وطائفة توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، ولأنها من المسائل الاعتقادية التي لا بد فيها من الدليل القطعي، وقد رجح القرطبي هذا القول الأخير.
طبعا هناك القول الرابع لم يرده المحقق، لأنه قول خارج عن أهل السنة والجماعة، قول أهل الأهواء، وهو القول بنفي الرؤية مطلقا، لا أن تكون بصرية ولا عينية، وهؤلاء هم الذين نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة على ما يليق بجلال الله عز وجل، فهؤلاء الذين نفوا الرؤية هناك نفوا الرؤية هنا، وهو قول الرابع، وهذا متهافت لا ينبغي التعويل عليه. أما الأقوال التي مرت فأصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، والذين ورد عنهم القول هذا وذاك كأبي هريرة رضي الله عنه، فإن قولهم بنفي بالرؤية مطلقا هو القول الذي يوافق الجمهور وهو الأصح، أي الرؤية نعم، قالوا بالرؤية مطلقا، وقالوا بالرؤية المقيدة بالقلبية، ونسب عنهم القول بالرؤية البصرية، وهذا اجتهاد لكنه خلاف الراجح والذي استقر عند السلف بعد استقراء النصوص. وبعد توافر الآثار والشواهد والأدلة الذي استقر عند السلف أو غالب السلف ما أقول كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، وهذا هو الراجح. نعم.
وبالعودة إلى الأدلة المرفوعة التي ساقها المؤلف لطرفي النزاع يتبين لنا ما يلي: أن أدلة الإثبات جاءت عن صحابيين فقط، هما ابن عباس وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي. وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة.
طبعا يقصد بأدلة الإثبات أدلة القول بالرؤية البصرية، وكنت أتمنى لو لم يعبر بهذا التعبير، لأنه قد يتوهم أن هذه أدلة المثبتين للرؤية حتى منها حتى القلبية منها، لولا أنه يوضحه ما بعده. فلذلك الأولى أن يقال أدلة الإثبات للرؤية البصرية جاءت عن صحابيين، وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة. نعم.
وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة: ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأم الطفيل رضي الله عنهم.
طبعا قد يدخل في، وهذا استدراك، قد يدخل في أدلة الإثبات الأدلة المطلقة التي ما بينت أن الرؤية قلبية ولا أنها بصرية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، ظاهر الدليل أنه ما رأى ربه، رأى نورا، لكن قد يفهم منه أنه يقصد أنه رأى نورا أي الله عز وجل، ويفهم منه أنه رآه بقلبه. فمثل هذا الدليل المطلق غير المفسر محتمل للأمرين. نعم.
فأما الآثار التي وردت عن ابن عباس فهي في الأولى مطلقة، لم يذكر في واحد منها أنه رآه ببصره، والثانية مقيدة برؤية القلب. وقال ابن حجر رحمه الله في ذلك: فيجب حمل مطلقها على مقيدها، وبذلك فلا حجة إذن في الأخبار المطلقة. وأما حديث الحضرمي،
هذا في نظر، إذا حملنا مطلق الأدلة المطلقة على المقيدة انصبت دلالتها على التقييد، فلا يقال لا حجة فيها، إلا إذا كان القصد أنه لا حجة فيها للذين، لا حجة فيها بمفردها، هذا صحيح بمفردها لا حجة فيها على أن الرؤية لا بصرية ولا قلبية. لكن إذا ردت، وهذا منهج عند السلف، إذا ردت النصوص المطلقة إلى المقيدة أفادت النصوص المطلقة ما تفيده المقيدة، وصارت أدلة بذاتها مع الأدلة الأخرى لا استقلالا. فمن هنا لو فرضنا أنه جاءنا دليلان بإثبات الرؤية مطلقا ودليلان بإثبات الرؤية مقيدة، حملنا المطلق على المقيد وصارت الأدلة عندنا أربعة، وهذا هو الصحيح، لأنه كله جاء بوحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي لا يتناقض، والأدلة المطلقة ما دامت في الرؤية تفسرها لدي الأدلة المفسرة المقيدة، فإذا فلا يقال لا حجة فيها، إلا إذا كان قصد أمر آخر بمعنى أن لا يكون حجة فيها للنفي للنفات. نعم، ليس فيها حجة للنفات الذين يقولون لم يرى ربه بقلبه لأن الرؤية ما جاءتنا إلا مطلقة، هذا صحيح ليس لهم فيها حجة، إنما المثبتة للرؤية القلبية لهم فيها حجة. كذلك أصحاب الرؤية البصرية لا حجة لهم في الأدلة المطلقة، ولعل المحقق يقصد هذا، الرؤية البصرية لا حجة لهم، الذين قالوا بالرؤية البصرية ليس لهم حجة في الرؤية المطلقة في أحاديث الرؤية المطلقة، لأن التفسير بالقلبية صح، وما ورد من النصوص التي قالت بالرؤية العينية فيها اضطراب وفيها ضعف. نعم.
وأما حديث الحضرمي ففيه علل، منها أن صحبته مختلف فيها، فيكون الحديث مترددا بين الوصل والإرسال، ومنها أن سنده مضطرب، فيروى أحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وأحيانا عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ يرفعه، وهكذا بثلاث صور: الأولى بدون واسطة، والثانية بواسطة، والثالثة بواسطتين.
أحسن، يكفي، نرجع إلى الأصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمة مثله. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام.
طبعا هنا أورد هذا الأثر ليثبت أن رواة نصوص الرؤية ثقات، ولذلك لما جاء الإنكار والتعطيل إنكار الرؤية استهدف هؤلاء المنكرة من أهل الأهواء استهدفوا هؤلاء الرواة، فأخذوا يطعنون في أمثال حماد وأمثال عكرمة وغيرهم من السلف، وطعنهم فيهم من أجل الطعن في روايتهم، فإذا طعنوا في روايتهم ألغوا اعتبار هذه الروايات وما فيها من العقائد، وهذه سمة من سمات أهل الهوى في كل زمان، إذا عجزوا عن رد النصوص صراحة أو رد معانيها طعنوا في رواتها من أجل أن تسلم لهم قواعدهم الباطلة وأصولهم الباطلة. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو محمد القاسم بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن اللجلاح سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل. وأخبرنا عبد الله بن أحمد المقري قال ابن أحمد المقري قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت خالد بن اللجلاج يحدث عن عبد الرحمن بن عائش قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وهو مسرور فقيل له فقال: وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. قول ابن عباس: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان وأخبرنا عبد الله بن أحمد المقري قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك وإبراهيم بن محمد الشافعي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني ومحمد بن أبي صفوان وأحمد بن ثابت وزهير بن حرب وبندار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم.
ورد تفسير آخر للرؤية في سورة النجم وهو أن الرؤية وردت بمعنى رؤية الله عز وجل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لربه، وهي رؤية قلبية، ووردت في الآية الأخرى وهي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. قالوا أن هذه الرؤية تخص جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، رآه مرة عند نزول الوحي في غار حراء، ورآه الثانية عند سدرة المنتهى عندما عرج به إلى السماء. وظاهر الآيات تدل على ذلك، على أن الرؤية وردت بمعنيين في سورة النجم، وردت بمعنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبمعنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهذه رؤية وتلك رؤية أخرى. نعم.
أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعدان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال عكرمة قوسين من قسيكم، قال فتلى الآية ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال فقال عكرمة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال فقال عكرمة